العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الأدلة أو الوجوه التي ذكرت على حجية قول اللغوي. وعندما نتحدث عن حجية قول اللغوي فنتحدث حول الوجوه التي ذكرت باعتباره ظنا من الظنون الخاصة، وأنه معتبر كظن من الظنون الخاصة، وأن هذا الظن يكون ظنا معتبرا. تارة وجهين الذين ذكرهما من كونه من أهل الخبرة أو الإجماع والاتفاق على الرجوع إلى آرائهم، خب هذا يدل على أنه ظن من الظنون الخاصة. الوجه الثالث هو الانسداد، والانسداد الصغير اللي عبر عنه الانسداد الصغير باعتباره انسدادا في نطاق اللغات وفي نطاق العلم ومعرفة معاني اللغات ومعاني الكلمات، وليس الانسداد الكبير الذي هو في مجمل الأحكام الشرعية. حاصل هذا الانسداد الذي ذكر بأنه نحن بعض الألفاظ لدينا معرفة بمعانيها، وبعض الألفاظ نجهل معانيها، وبعض الألفاظ لدينا وبعض الكلمات لدينا جهل بتفاصيل معانيها. قد نعرف المعنى لكن تفاصيل هذا المعنى من سعة، من ضيق، من جزئيات هذا المعنى قد نجهله، وبالتالي نحن نحتاج إلى معرفة هذه الألفاظ وهذه الكلمات ومعناها، ولا يمكن غض النظر عن تلك الجزئيات وعن تلك التفاصيل وعن تلك المعاني، ولا يمكن أن نقول خب لنعرفها شو يصير، فلا يمكن غض النظر عنها، وكذلك لا يمكن إجراء البراءة في كلها ولا القيام بالاحتياط، فحينئذ لا يبقى إلا الأخذ من اللغويين، مع أن هذا يفيد الظن لكنه باعتبار باب الانسداد وانسداد المعرفة وانسداد العلم والعلمي، يؤدي بنا إلى الأخذ بأقوال اللغويين وكلماتهم وإن أفادت الظن. فيفيد هذا الدليل الانسداد حجية مطلق الظن الحاصل من قول اللغويين. هذا الدليل بهذه الصورة أجاب عنه المرحوم الآخوند وغيره، بأنه إحنا لدينا الانسداد الكبير أو لدينا العلم الإجمالي الكبير، فإما أن نقول بأنه هناك انفتاح لباب العلم والعلمي ومعرفة الأحكام الشرعية من خلال حصول العلم أو من خلال قيام الظنون الخاصة والطرق الخاصة لمعرفة تلك الأحكام، وإما أن نقول بالانسداد. فإذا قلنا بالانفتاح وأن باب العلم والعلمي هو منفتح، حينئذ لا يوجد أي قيمة لدليل للانسداد الصغير، باعتبار باب العلم بالأحكام الشرعية منفتح وباب العلم والطرق الخاصة أيضا موجودة. حينئذ ما يتبقى من الأحكام الجزئية التي يصعب علينا إيجاد حلها إلا من خلال الظنون، هذه راح تكون أحكام قليلة جدا، وهذه القليلة جدا حينئذ إجراء البراءة فيها أو إجراء الاحتياط فيها لن يؤدي إلى للعس والحرج، ولا يؤدي في إجراء البراءة إلى تعطيل الدين والخروج عن الدين. يعني إحنا بين أمرين في عادة في أدلة الانسداد التي يذكرونها، في أدلة الانسداد أن إجراء البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي سوف يؤدي للخروج عن الدين، تعطيل الدين في شيء ثاني يطلعنا في شريعة أخرى، وإجراء الاحتياط في كل أطراف العلم الإجمالي إما يكون عدم القدرة على ذلك، وإما أن يكون موجبا لاختلال النظام، وإما أن يكون مستلزم للعس والحرج، فلا البراءة يمكن ولا الاحتياط يمكن، فنلجأ حينئذ ونقول بحجية مطلق الظن. فصاحب الكفاية يقول بأنه عند انفتاح باب العلم والعلمي حينئذ لن يبقى هناك مجال إلا في موارد جزئية، في موارد قليلة نحتار فيها بسبب جهلنا باللغات أو جهلنا ببعض التفاصيل اللغات، وهذه ليست بشيء الكثير حتى يستلزم إجراء البراءة أو الاحتياط الخروج عن الدين أو تعطيل الدين أو الخروج عن الدين أو يستلزم العسر والحرج. فلذلك في صورة الانفتاح بعد ما إلى قيمة قول اللغوي، ما إلى موضوعية. في صورة الانسداد أيضا كذلك، الانسداد انسداد باب العلم، والعلمي يؤدي إلى حجية مطلق الظن. خب إذا كان حجية مطلق الظن فمنه قول اللغوي، مع أن المستدل الذي يريد أن يستدل بحجية قول اللغوي يريد أن يستدل بماذا؟ يستدل أن هذا الظن ظنا خاصا، يعني حتى لو لم أعتبر الظنون أو لم أعتبر حجية مطلق الظن في باب كل معرفة الأحكام الشرعية، فإنه سوف أقبل بحجية الظن في اللغوي. المدعى هكذا، المدعى هكذا، أن الذي يستدل بالانسداد الصغير يقول أنه حتى لو لم أصل إلى حجية مطلق الظن في معرفة الأحكام الشرعية وأسلم بعد معرفة الأحكام الشرعية انفتح باب العلم والعلمي، لكن هنا أقول ماذا؟ أقول بحجية مطلق الظن، حجية الظن في بقول اللغوي. على فرض الانفتاح لا يكون هناك موضوعية لقول اللغوي ولا أثر له ولا أهمية له، وعلى فرض الانسداد ففرض الانسداد حجية مطلق الظن الذي من ضمنه قول اللغوي، ماكو خصوصية لقول اللغوي بناء على الانسداد ولا أثر له. هذا الذي في حينئذ دليل الانسداد بهذه الصورة لن يكون له نحو من الأهمية أو نحو من الأثر الذي يفيد حجية قول اللغوي. البعض حاول أن يصيغ إعادة صياغة دليل الانسداد بنحو يرتبط بالعلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية، وأن دليل الانسداد إجراؤه في دليل الانسداد الصغير حينئذ سوف تبقى له الموضوعية وتبقى له الأهمية حتى على فرض انفتاح باب العلم والعلمي، وذلك من أنه تبقى مع علم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية، وهذه التكاليف الإلزامية إما أن تكون واجبة وإما أن تكون محرمة. هذه التكاليف الإلزامية مع علمنا بها ووجود هكذا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي كثير منها من هذه التكاليف الإلزامية نجهل موضوعاتها أو نجهل تفاصيل موضوعاتها. هنا أيضا في مثل هذا المقام وفي مثل هذه التكاليف يستلزم جريان البراءة أو الاحتياط، يستلزم حينئذ جريان البراءة حينئذ عندما نجل البراءة في كل هذه الموارد يستلزم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. هذه المخالفة القطعية حينئذ ما راح تكون جائزة، ولا يجوز المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، فينتج حينئذ حجية مطلق الظن بقول اللغوي. فإذا هنا ما حاول أن يستدل بالانسداد الصغير بمعزل عن العلم الإجمالي الكبير بالتكاليف الإلزامية، وأراد أن يرتبط به، وبالتالي هذا العلم الإجمالي بهذه التكاليف في هذا النطاق، في نطاق التكاليف التي نجهل بمعاني موضوعاتها أو نجهل بجزئيات وتفاصيل موضوعاتها، هذا العلم الإجمالي في هذا النطاق جريان البراءة فيه سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية، مو إلى تعطيل الدين. لا، ما راح يصير تعطيل الدين باعتبار أن عندنا تكاليف إلزامية هواية باقي، وهواية تكاليف إلزامية نعلم بموضوعاتها ولا نجهلها، فحين ما راح يؤدي إلى تعطيل الدين. لكن في هذا النطاق الذي فيه علم إجمالي بهذه التكاليف الإلزامية، ولا يوجد لدينا إلى معرفة تلك المعاني، يعني لا يحصل لنا القطع بمعرفة تلك المعاني، معاني موضوعاتها وألفاظها، ولا يعني انسداد باب العلم والعلمي بمعرفة تلك المعاني، فلا يوجد. وإجراء البراءة حينئذ سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، وهذا يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى القول بحجية مطلق، حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. فيكون مع فرض انفتاح باب العلم والعلمي للتكاليف الإلزامية في بقية الموارد، هنا حجية الظن الحاصل من قول اللغوي في تلك الموارد التي نجهل معانيها، نعاني معاني الألفاظ، أو نجهل خصوصياتها وتفاصيلها وجزئياتها، فيتحقق المطلوب وهو حجية القول اللغوي، وأن الظن الحاصل من قوله يكون حجة ومعتبرا. السيد المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن هذا الذي ذكروه أيضا لا يتم. لماذا؟ يقول لأنه إحنا عندنا أمرين، عندنا يعني عندما نصل إلى حج، نحاول من طريق الانسداد أن نصل إلى حجية الظن أو مطلق الظن في هذا المورد المعين، لابد أن يتعذر علينا إجراء البراءة ويتعذر علينا إجراء الاحتياط. جريان البراءة في أطراف هذه المعلومة بالإجمال، أطراف العلم الإجمالي، سوف يؤدي للمخالفة القطعية. أعمل بالاحتياط. إذا العمل بالاحتياط بطل ولا يمكن العمل بالاحتياط، حين تتصل له إلى حجية مطلق الظن. لكن كلامنا تارة حول كل العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية، وقلنا أن جريان الاحتياط في كل هذه الموارد يكون مستلزما للعسر والحرج أو عدم القدرة أو الإخلال بالنظام، اختلال النظام، حين يقول نقول أن الاحتياط غير ممكن. جريان البراءة يؤدي إلى تعطيل الدين، فحينئذ نقول بحجية مطلق الظن. لكن في موردنا هنا أنت إجيت طبقت جريان البراءة فقط، وقلت جريان البراءة في هذا النطاق، في نطاق التكاليف التي نجهل معاني موضوعاتها أو نجهل تفاصيلها، جريان البراءة في هذه النطاق يؤدي إلى المخالفة القطعية. نعم، أجل الاحتياط. البراءة ما تقدر تجريها باعتبار سوف يؤدي للمخالفة القطعية، خب الاحتياط شنو؟ الاحتياط في مثل هذه الموارد، هذه هل سوف تؤدي إلى استلزام الحس والحرج؟ أو تؤدي إلى اختلال النظام؟ لا، فحينئذ لا تصل نوبة إلى حجية مطلق الظن. ليش؟ لأن هذه الموارد ليست بالموارد مثل العلم الإجمالي الكبير الذي يتعلق بكل الأحكام الشرعية. فلذلك يقول بأنك أنت ذكرت صحيح في مثلها في هذا النطاق، في هذا النطاق الذي يوجد علم إجمالي أن بين هذه الأحكام التي يوجد لدي جهل بمعاني موضوعاتها أو تفاصيل وجزئيات موضوعاتها، هناك تكاليف إلزامية، جريان البراءة في كلها يستلزم مخالفة العلم الإجمالي في هذا النطاق. جريان الاحتياط شو المشكلة؟ جريان الاحتياط هل يستلزم العسر والحرج؟ هل يستلزم اختلال النظام؟ لا، لأن هذه الموارد ليست بالموارد الكثيرة التي يبتني عليها ذلك أو يتحقق منها ذلك. فلذلك لا يتحقق هذا الأمر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول بأنه ذكرت أنه بجريان البراءة، يعني مع التسليم نجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي في هذا النطاق، سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية. يقول لا، ما تؤدي إلى المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن كثير من هذه الموارد بمراجعة كتب اللغويين يحصل لنا القطع بوجود قدر متيقن من هذه المعاني، فحينئذ إجراء البراءة في الزائد عن القدر المتيقن لا نسلم بتحقق المخالفة القطعية فيه. وبالتالي جريان الأصل المؤمن، فجريان الأصل المؤمن حتى إحنا وهو البراءة يؤدي إلى المخالفة القطعية، لا، ما يؤدي إلى المخالفة القطعية، باعتبار أنه سوف يتحقق من مراجعة قول اللغويين إلى قدر متيقن يكون معلوما ومقطوعا به. الرجوع إلى البراءة فيما زاد عليه لا يجب المخالفة القطعية، فبالتالي لا نصل إلى تلك النتيجة التي يتوخاها، وهي حجية قول اللغوي. وبالتالي وبناء عليه لا يكون قول اللغوي حجة. نعم، قد يحصل من قول اللغوي بمراجعة، يعني حينئذ عدم حجية قول اللغوي لا يعني عدم فائدته، الحجية شيء والفائدة شيء. أن في بعض الأحيان لما أشوف اتفاق اللغويين قد يتحقق لي ظهور في معنى معين، إذا تحقق الظهور في معنى معين يكون هذا الظهور هو حجة. إذا تحقق هناك اطمئنان وثوق واطمئنان بقول اللغوي فالحجية للاطمئنان وللوثوق وليس لقول الظن الحاصل من القول اللغوي. بعد أنا ما صار ظن، صار عندي وثوق واطمئنان. قد يتحقق قطعا في بعض الأحيان. فلذلك هذا كله يستدعي ماذا؟ يستدعي بأنه أن القول اللغوي أو مراجعة كتب اللغة لا يكون خاليا من الفائدة، وإن لم يكن تلك الفائدة التي ادعاها المدعي وهو حجية قوله بنحو مطلق. هذا المبحث الثاني أو الأمارة الثانية التي ذكرت من باب التي يمكن أن الأول التي دعية إفادتها أو حجيتها وهو قول اللغوي. لا، احنا عندنا علم اجمالي، ما عندنا شك في اصل التكليف. احنا عندنا علم اجمالي بان بين هذه الخمسين مورد، هذول الخمسين مورد اكو تكاليف الزامية. فاما ان اجل اصل مؤمن في اطراف العلم الاجمالي، بس ما ادري تكاليف الزامية خمسة ستة عشرة. اما في هذا الخمسين مورد، شنو خصوصية هالخمسين مورد؟ خصوصيتهم انني اجهل معاني موضوعاتها. أكو حكم شرعي للفظ معين، موضوع معين، هذا الموضوع أجل معناه، إجا في اللفظ ما أعرف معناه، أو إجا إجا لفظ لكن ما أعرف جزئيات وتفاصيل هذا المعنى. ففي ضمن هذا الخمسين مورد فرضا أكو تكاليف إلزامية، أكو وجوب أكو حرمة يجب الالتزام بها لولا. هذا العلم الإجمالي. تجي إلى كل مورد أشك في التكليف في هذا المورد، فمجرى للبراءة. أجي لهذا بجرب لا مجرب بجرب، لما أجيت البراءة كلها حينئذ راح يكون مخالف قطعيا للمعلومة بالإجمال. فيقول له أكو احتياط، والاحتياط ما راح يكون عسر وحرج، عسر وحرج به باعتباري راح يكون في موارد محددة مو في كل الأحكام الشرعية اللي هو في العلم الإجمالي الكبير، حتى يصير عندي انسداد كبير كما هو المدعى في باب العلم في باب الانسداد الكبير. البحث الثالث وهو بحث الإجماع. والإجماع كما تعلمون أنه ما بين إجماع محصل وإجماع منقول. والإجماع المحصل هو الذي يقوم الشخص بتحصيله وتتبع كلمات الأعلام وتتبع فتواهم وتتبع كتبهم فتاواهم وغيرها ومواقفهم، حينئذ يحصل لديه وينقل لنا هذا الإجماع. هذا الإجماع الذي ينقل إما أن يكون منقولا بخبر الواحد، وإما أن يكون إجماعا متواترا، يعني تواتر نقل الإجماع، أكثر من فقيه ينقلون الإجماع. فحينئذ الإجماع إذا كان متواترا فإنه يكون كالإجماع المحصل، يعني إذا كان الإجماع المحصل كاشف عن قول المعصوم، اتفاق العلماء إذا كان كاشف الفقهاء كاشف عن قول المعصوم، فالإجماع المنقول المتواتر بالتواتر يكون أيضا كاشفا عن قول المعصوم، لأن المنقول لأن هذا نقل إجماع، وهذا إذن الثابت بالتواتر هو تحقق هذا الاتفاق. إذا كان الاتفاق إذا الاتفاق أنا فحصت عنه وحصلت عليه يكون كاشفا عن قول المعصوم، فالإجماع المنقول بالتواتر يكون بنفس المناط كاشفا عن رأي المعصوم. الساح حينئذ راح نشوف أن الإجماع المحصل كيف يكشف عن قبل المعصوم، هذا بحث آخر. لكن قيمة الإجماع المنقول أنه إذا كان منقولا بالتواتر فإنه تكون قيمته قيمة الإجماع المحصل. أما الإجماع المنقول بخبر الآحاد، إجماعنا قوله شخص واحد أو نقله فقيهان أو فقيه أو ثلاثة فقهاء لكنه لم يصل إلى حد التواتر، فحينئذ ذكروا أن هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد هو في بخبر الآحاد هو في حقيقته لا يكون أكثر من نفس حجية خبر الواحد، لا لأنه في خبر الواحد ينقل لنا رأي المعصوم، وهنا أيضا يوجد نقل لرأي المعصوم، ولكن من خلال الواسطة، والواسطة هو الإجماع. فلذلك تكون حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد هي في ضمن حجية خبر الواحد، وفي ضمن بحثي ومشمول بأدلة حجية خبر الواحد. فلذلك قال بأنه بما أنه هناك ملازمة أو هناك شمولية من خبر حجية من لخبر الواحد للخبر للإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بد من تأخير بحث الإجماع المنقول عن بحث حجية خبر الواحد. إذا توصلنا إلى نتيجة أن خبر الواحد ليس بحجة، فإذا بعد ما نقيم الإجماع المنقول بخبر الآحاد. إذا قلنا بأنه حجة فحجيته تشمل هذا المطلب. فلذلك أكو خلاف أنه هل هناك ملازمة بين الموضوعين، بين خبر الواحد وبين الإجماع المنقول بأخبار الآحاد وبخبر الثقة والثقة الذي نقل لنا الإجماع أم لا. البعض استشكل في وجود هذه الملازمة واستشكل في ثبوتها باعتبار أنه لا يندرج الإجماع المنقول تحت عنوان خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد وخبر الواحد الثقة إنما يشمل الخبر الحسي الذي يكون إخبارا عن حس. والإجماع عندما ينقل لنا الإجماع ليس أو لا يكون شاملا لخبر الواحد الحسي، والإجماع المنقول بخبر الواحد نحن نعتد به لأنه يكون نقلا للإمام ونقلا للحكم الذي أصدره الإمام، لكنه من طريق الحدس. يعني عندما يقول كشف العلامة قام الإجماع على ذلك، فكأنه يقول قال الإمام، لكنه يحدث بقول الإمام من خلال الإجماع، فيكون قول العلامة خبر واحد حسي وليس حسيا. الخبر الحسي الذي يسمع من الراوي ينقل عن الإمام، الراوي ينقل بواسطة حتى يصل الإمام، فيكون نقله وكلام الإمام وصل لي من خلال الحس بنقل الأفراد. أما هنا عندما يخبر عن قول المعصوم هو يخبرنا عن حدسه برأي المعصوم وقوله، وذلك من خلال الإجماع. فيكون الإجماع مندرجا تحت خبر الواحد الحدسي وليس تحت خبر الواحد الحسي. وأدلة حجية الخبر إنما تشمل خبر الواحد الحسي خاصة، ولا تشمل الخبر الواحد الحسي. هذا المناط وهذا الحديث استدعى أن يفصلون بأن الإخبارات، كيف نميز الإخبارات الحسية؟ هل الإخبارات الحسية هي تلك الإخبارات المنحصرة في المشاهدة والسماع؟ لو لا، في بعض الأحيان يكون الإخبار عن شيء لكن هذا الإخبار ليس عن حس مباشر ولكنه بمنزلة الحس. الإخبار المباشر عن حس هو الإخبار الذي يتحقق، الذي إخبار عن أمور تكوينية خارجية أنا أشاهدها أو أنا أسمعها أراها أتحسسها، لذلك يكون من خلال الحواس، حواس الإنسان يتعرف ويخبرنا عن هذا الأمر الخارجي. قال الإمام سمعته، قال رواية زرارة يقول قال الإمام، في حينئذ يصل إلي خبر الإمام وقول الإمام من خلال هذه الوساط التي كلها تشترك في وساط حسية ونقولات حسية. فحينئذ مثل هذا الخبر الذي يكون خبر عن حس ومشاهدة، سيرة العقلاء مبنية على الأخذ بهذا الخبر والاعتناء بهذا الخبر والبناء على هذا الخبر في كل محاوراتهم ومعاملاتهم. نعم، قد يحتمل الكذب، يحتمل الغفلة، يحتمل الاشتباه، لكن هنا تأتي حينئذ عملية وثوق المخبر. أجي أقل قيد أن المخبر يكون ثقة أو عدالته أو أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم النسيان. يعني يا إما أجعل هناك شرط حتى أضمن عدم الكذب، أو هناك أصول عقلائية يرجع إليها لبيان عدم الغفلة وعدم النسيان عن نقل كل الخصوصيات التي سمعها السامع من المتكلم. المهم، هذا الخبر الحسي الذي هو عن حس ومشاهدة، هذا الخبر جرى بناء العقلاء عليه، وحينئذ حينئذ يكون هذا الخبر هو حجة، وبنى عليه العقلاء. القسم الآخر من الإخبارات هي إخبارات حسية، أو إخبارات عن حدس، لكن هذا الحدس له مقدمات، هذه المقدمات قريبة من الحس، هذه المقدمات تكون قريبة من الحس، فحينئذ تقبل هذه. كما في أخبر عن شجاعة زيد وعلم أو شجاعة زيد. خب، شجاعة زيد هي من الأمور النفسانية. خب، أنت كيف تخبر عن شجاعة زيد؟ هذا أمر حدسي. شجاعة زيد أمر حدسي. ليش؟ لأنها لا تطلع عليها بالحس، من الصفات النفسانية التي تصف بها الشخص. لكنه هنا هذا الأمر الحدسي باعتبار أن مقدماته والأمور التي تبنى آثاره هي آثار واضحة، في حين إن كأنك تخبر عن حس وليس عن حدس. صحيح، نفس الصفة الشجاعة أو العلم ليست من الصفات الظاهرة التي تشاهدها بالحس، لكن مقدماتها وما تبتني عليها، هذه المقدمات وما تبتني عليها هي قريبة من الحس، وهذه أيضا يقبلها العقلاء. لأنك لو اطلعت وكنت مكان هذا الشخص ورأيت قتال هذا الرجل، ورأيت مثلا دفاعه، قتاله، استماتته، صلابته إلى آخره، ايش راح يصير عندك؟ يصير عندك نفس الانتقالة الذهنية، فيكون هذا حدس قريب من الحس. فلدينا حس مباشر، ولدينا حدس قريب من الحس، وتوجد أيضا مرحلة متوسطة، وهو أن يكون هذا الإخبار إخبار عن أمر حسي، مع احتمال أن يكون منشأه عن حدس، وهو كما يمثل أنه لو أخبر عن المطر لكنه لم يره، وإنما كانت هناك دلائل وقرائن، واستند في هذا الإخبار عن هذه المقدمات التي تنبئ بوجود سماع الصوت مثلا، الرعد والبرق وغيرها. فحينئذ الانتقال هي حسية أيضا، لكن هذه المقدمات أنت أيضا تحتمل فيها الكذب، تحتمل فيها الغفلة، تحتمل فيها الكذا، فحينئذ هذه كلها تأتي بنفس أصالة عدم الغفلة. فإذا عندما نقول أن خبر الآحاد الذي يعتنى به هو خبر حسي، لا يراد الحصر بالمشاهدة الحسية فقط، أو الشعور والإخبار عن ما تواصل به مع الخارج من خلال حواسه، بل يمكن أن يضم إليه تلك المقدمات القريبة جدا، والاحتمالات التي تكون منشأ لهذا الحدس، لكن هذه المنشأ يكون منشأ قريب جدا، أو أن هذا الحدس يكون حدس ملازم أو قريب من الحس. فهذه باعتباره يعني هذه التشخيصات لما يعتبره العقلاء في حجية الخبر، وأن الخبر الذي يعتمد عليه يكون له هذه الخصوصيات. هناك أقسام أخرى من الأمور أيضا التي يكون فيها إخبارات أيضا عن حدس، لكنها تعتمد على مقدمات. إما هذه المقدمات مقدمات بعيدة، وإما أن تكون هذه المقدمات مقدمات ليست هناك ملازمة بينها وبين النتيجة. ليست لديه فيها ملازمة بينها وبين النتيجة. يعني هناك مقدمات ناشئة من تجارب قام بها هذا الشخص وخاض هذا الشخص، بحيث حينئذ لما تحصل هو يصير عنده قناعة بوجود هذا الأمر. فأخبار حدسي نشأ من مقدمات ومبادئ، هذه المبادئ ليست لها ملازمة مع هذه النتيجة، ولكن نتيجة خبرويته هو وتجاربه هو، حينئذ ثبت صحة هذه. مثلا يقول أنه إذا اجتمع هؤلاء العلماء العشرة، الذين عشرة علماء من كل العلماء، إذا اجتمعوا على أمر، فأنا حينئذ يصير عندي اطمئنان بقول المعصوم. فهذا الإخبار عن قول المعصوم حينئذ نشأ من ماذا؟ نشأ من اتفاق هذه الفئة المعينة من العلماء. زين، هذه الفئة المعينة من العلماء هي لا ملازمة عقلية ولا عرفية بين قولهم وقول المعصوم. فأنت حينئذ إخبارك عن قول المعصوم حينئذ هذا إخبار حدسي من مقدمات ليست بين المقدمات والنتيجة أي ملازمة. فهنا أيضا قامت سيرة العقلاء على عدم اعتبارها، على عدم اعتبار وبناء سيرة العقلاء بأن لم تقم سيرة العقلاء على الاعتناء والأخذ بهذا الخبر، لأنه قاعد يخبر عن قول المعصوم لكن من خلال هذه المقدمة التي هو مطمئن إليها، لكنها العقلاء لا يأخذون بها. القسم الآخر وهو أن تكون هناك مقدمات، هذه المقدمات هي من خلال مقدمات اجتهادية نظرية، قرائن في مسألة معينة. وجود هذه القرائن في هذه المسألة المعينة تجعل هذا الناقل يحدث بقول المعصوم. ومن قال هذه القرائن صحيحة؟ هذه القرائن توصل لها اجتهاده إلى صحتها، لكن مو شرط يتوصل بها اجتهاد الآخرين. ومن هنا يقول سيرة العقلاء على الإخبارات الحدسية التي تكون من هذا النوع، من القسم الرابع ومن القسم الخامس، لم تقم هناك الحجية على العمل بها حينئذ ولا على الأخذ بها. نقل الإجماع والإجماع المنقول بخبر الواحد غالبا ما يكون من أحد هذين القسمين الذي يحاول فيه الناقل أن ينقل قول الإمام لكن من خلال إجماع العلماء. فحينئذ تعالوا احنا نشوف لما ينقل لنا قول المعصوم من خلال الإجماع. لماذا؟ يقول باعتبار أنه رأى أنه إذا اجتمع العلماء على فتوى معينة فهو يكشف عن قول المعصوم، ولو كان للمعصوم هناك رأي مخالف له طبعا لقاعدة اللطف فإنه كان يوجب ويوقع الخلاف فيما بينهم. فلو ما أوقع الخلاف بينهم حينئذ يثبت قول المعصوم، وبالتالي حينئذ يكون إخباره عن قول المعصوم من خلال الإجماع نتيجة هذه القاعدة الثابتة لديه. سأنا إذا مو ثابتة هذه القاعدة عندي، إذا هذه القاعدة ليست بثابتة عندي، حينئذ كيف يمكن أعتبر نقل هذا الإجماع؟ فلا يكون هذا الإجماع المنقول بحجتين، لأنه لا يكون إخبارا حسيا عن قول المعصوم ولا بمبادئ قريبة من الحس. بقية الكلام تأتي إن شاء الله.